إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال في باب الترغيب في الصبر على البلاء من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر، وقد وصل هنا الدرس السابق إلى الحديث 46 من نسخة، وهو حديث الحسن، وهو قوله وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر ورواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت أين تريدان يرحمكم الله تعالى؟ فقال نريدها هنا إلى أخ لنا من مبر نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، فقال له كيف أصبحت؟ فقال أصبحت بنعمة. فقال شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته فأجر له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني والطبراني في الكبير والأوسط، وله شواهد كثيرة. قبل التعليق على هذا الحديث أريد أن أذكر بأن في نسختي سقطا عجيبا، فمن كان عنده نسخة من الترغيب كان ينظر إن كان هذا السقط فيها أيضا فليستدركه. هذا السقط يبدأ بعد قوله في نسختي هنا فحمدني على ما ابتليته، الزياد الآن فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته. كل هذا سقط من نسخة الترغيب طبع منير دمشقي، وما أظن النسخ الأخرى إلا مثلها. نعود الآن إلى الحديث. راوي هذا الحديث رجل ثقة من التابعين هو أبو الأشعث الصنعاني، وهو من ثقات رجال مسلم، ولعله يحسن التنبيه أن الصنعاني هنا ليس مثل لصنعاء اليمن، وإنما هنا في الشام بلدة تعرف أيضا بصنعاء. هذا أبو الأشعث دمشقي صنعاني، يقول أنه راح إلى مسجد دمشق
وأجل الرواح يعني بكر في الذهاب إلى مشي بمشي. فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، وهذا رجل من التابعين وقيل إنه له صحبة صناعي، أما شداد فهو صحابي مشهور. قال أبو الأشعث الصنعاني: فقلت أين تريدان يرحمكم الله تعالى؟ فقال: نريدها هنا إلى أخ لنا من مدار نعوده. قال: فانطلقت معنا حتى دخل على ذلك الرجل فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بنعمة. فنلاحظ لأن هذا الرجل المريض الذي عاده شداد بن أوس ومن معه وصاحبه لم يشكو ولم يتضجر من مرضه، وإنما قال: أصبحت بنعمة. وهذه حقيقة، لأن الإنسان مهما أصيب بمصيبة ومهما ابتلي ببلايا فما أبقى الله عز وجل له من نعم أكثر وأكثر، كما أشار إلى ذلك قول ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل ذلك، أي من أجل قول هذا المريض جوابا لمن سأله كيف أصبحت، قال: أصبحت بنعمة، بشره شداد بهذا الشر بكفارات السيئات وحط الخطايا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته. هو الشاهد من الحديث، يعني أنه صبر على بلواه وحمد الله عز وجل على ما أبقى فيه من نعم أخرى، مما يدل على أنه راض بقضاء الله عز وجل وقدره عليه. يقول في الحديث، وهو حديث قدسي كما سمعتم: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. أي إن مرضه المقرون بالصبر والحمد لله عز وجل يكون سببا لتكفير ذنوبه كلها، ويعود بسبب ذلك كيوم ولدته أمه. هذا من فضل المرض الذي يبتلى بالإنسان فيصبر عليه. وليس هذا فقط، بل إن الله عز وجل يقول كما في تمام الحديث: ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته، أنا أسرته وأنا ابتليته، قيدته، منعته من الانطلاق من أن يتصرف في أموره الدينية والدنيوية. ولكن الله عز وجل بفضله الذي لا منتهى له يقول لملائكته: أجروا له فما كنتم تجرون له وهو صحيح. قد مر أحاديث معنا في الدروس السابقة ما يشهد لهذه الجملة بصورة خاصة، أي أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا بمرض أو سافر عبد من عباده، فالله عز وجل يتفضل على هذا العبد بأن يكتب له ما كان يفعله من الأعمال الصالحة في صحته وفي حال إقامته. وقوله عز وجل: فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو الصحيح، أيضا يؤكد هذا المعنى. وهذا من فضائل الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان فيصبر عليه، فهو بالإضافة إلى أنه يرجع مغفورا له كيوم ولدته أمه، بالإضافة إلى ذلك أنه تكتب له أجور الأعمال الصالحة التي كان يأتي بها قبل مرضه وفي حال صحته. الحديث الثاني وهو صحيح قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. رواه الحاكم وقال الصحيح على شرطهما. هذا الحديث يذكر قيدا هو ظاهره أنه قيد آخر. القيد الذي ذكر في الحديث السابق هو قولك حمدني، الآن هنا قيد آخر، لكن الذي أعتقده أنه قيد لفظي لأنه في المعنى يعود إلى الحمد المذكور في الحديث السابق. هنا يقول: إذا ابتليت عبد المؤمن فلن يشكني إلى عوازه. ما قال شو ربنا عم يبتلينا، شو سوينا له، شو عملنا له، مما نسمعه من كثير من جهال الضلال. فهذا المؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بمرض، فحينما يأتيه الناس يعودونه لا يشكو إليهم ربه، فيقول كما يقول اليهود مثلا، كما كنا نسمع قديما إذا مات لهم ميت قالوا يا ربي ليس خدته. فهذا إكبار الثناء على الله عز وجل الفعال ما يشاء والذي لا يسمع ما يفعل فهم يسألون. فهذا العبد المريض إذا عاده هوازه وزائره ولم يتململ ولم يتضجر، ومن آثار ذلك أن يشكو ربه الذي ابتلاه إلى عوازه، إذا لم يشكو ما جزاؤه؟ قال تبارك وتعالى في تمام الحديث: أطوقته من إثاري، أي رفعت القيد والأسر عنه، ثم أبدلت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. يعني أن الله عز وجل يرفع عن هذا البلاء وذات المرض ويبدله صحة، وهذا هو الذي كان عنه بقوله: أبدلت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. ولعله المراد ثم يستأنف العمل، أي يتابع طريقه في القيام بما وجب الله تبارك وتعالى عليه من عمل. بعد هذا الحديث حديثان ضعيفان، الأول عن جابر والآخر عن أسد بن كرب. أما الحديث الذي بعدهما وهو قوله وعن أم العلاء فهو حديث صحيح. قال: وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بحجام، وكانت من المبايعات رضي الله عنها، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. رواه أبو داود. الحديث الذي بعده ضعيف، أما الذي يليه فهو صحيح، وهو قوله وعن أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجد به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النخلة ينكبها أو الشوكة يشاكها. رواه مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، أولها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، أي كل ما يرتكبه المسلم في هذه الحياة من الذنوب والآثام والمعاصي فهو لابد أن يجزى بذلك. فهو كقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك لما نزلت الآية قال أبو هريرة: بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، أي أن هذا الحكم الذي تضمنته الآية من أن كل إنسان يعمل سوءا لابد أن يجزى به، لذلك يأتون الأمر من أقرب طريق فيدرس الإسناد فيظهر له أن الرجال الجار الصحيح، وهذا لا يحتاج إلى كثير من المراجعة. فلو أراد أن يتابع البحث في الرجال
وسلامة السند من الانقطاع والتدليس ونحو ذلك لأخذ وقتا طويلا. خلاصة هذا الكلام، إذا رأيتم عبارة في كتاب من كتب الحديث تشبه هذه رواه فلان ورجال ورجال الصحيح، فلا يفهمن أحد أن معنى ذلك أن إسناد الحديث صحيح. وأولى من ذلك إذا قال رواته ثقات فلا يعني أن الإسناد صحيح، فاحفظوا هذا. كما أني لابد أن أوضح كلمة الصحيح في مثل هذا، فقد ذكرت آنفا إذا قال المؤلف رجال ورجال الصحيح يعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم، مع أن كتب الصحيحة أكثر من صحيح البخاري ومسلم، كصحيح الخزيمة وصحيح الحبان ونحو ذلك، لكن بشهرة الصحيحين بين العلماء وحق لهم ذلك لسلامتهما من النقد اشتهر عند الإطلاق لفظة الصحيح أن مقصود به البخاري ومسلم أو أحدهما. فلماذا لا يقول رجاله رجال البخاري أو رجال رجال مسلم أو رجال رجال الشيخين؟ أيضا ها هنا دقيقة، قد يكون بعض الرجال من صحيح البخاري وبعضهم من صحيح مسلم، فبدل أن يقول رجال هذا الإسناد بعضهم من رجال البخاري وبعضهم من رجال مسلم يوجد فيقول كما سمعتم رجال رجال الصحيح. هذا السبب يحملهم على مثل هذه العبارة. وسبب آخر وهو أن القائل بهذه العبارة رجال ورجال الصحيح كثير من الأحيان يحفظ الحافظ أن فلانا هو من رجال أحد الصحيحين، لكن لا يستخدم بالضبط هل هو من رجال البخاري أم رجال مسلم. لذلك يقول هذه العبارة ويكون صادقا في ذلك وغير واقع في شيء من الخطأ العلمي. وعلى هذا نقول لا يصح لقائل اليوم أن يقول في حديث إسناده صحيح وليس في أحد الصحيحين لا يصح أن يقول جاء في الصحيح، لأن هذا الصلاح إذا أطلق الصحيح فكما ذكرنا آنفا المقصود به أحد الصحيحين، فإذا كان هناك حديث خارج الصحيحين وإسناده صحيح فلا يجوز المؤلف أن يقول جاء في الصحيح، لأنه يوهم الناس أنه في أحد الصحيحين في البخاري أو مسلم، وإنما يقول جاء بإسناد صحيح. لابد من التصريح هنا، وهذا من باب كلم الناس بما يعقلون، أي أن يخاطب المسلم الناس بقدر استعدادهم للفهم والعلم حتى ما يقعوا في الخطأ ولو على الناس على المؤلف. فإذا قال جاء في الصحيح أوهم أنه جاء في البخاري فيكون كذب على البخاري ولو بغير قصد. لذلك لا يقول القائل في حديث صحيح خارج الصحيحين جاء في الصحيح، وإنما يقول جاء بإسناد صحيح. هذه قواعد أخرجت أن أذكر بها في هذه المناسبة لتفريغ هذا الحديث.
الحديث الذي بعده صحيح أيضا، وهو قوله وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. رواه أحمد ورواته ثقات. ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سماعه منه. هنا وقفة بسيطة تتعلق بعلم المصطلح مصطلح عليه، حيث قال المؤلف رحمه الله في راوي هذا الحديث محمود بن لبيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سماعه منه. فقوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات الصحبة له، لأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو من أصحابه، هذا اصطلاح علماء الحديث. ثم يذكر خلافا في هل سمع منه عليه الصلاة والسلام مباشرة أم لم يسمع، ومعنى ذكر الخلاف أنه قيل إنه سمع منه عليه السلام وقيل إنه لم يسمع، ولا يضرنا هذا الخلاف، لأنه إن كان الراجح منه أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، وإن كان الراجح أنه لم يسمع منه فحين ذاك أيضا لا ضرر في هذا الحديث أو في إثبات ضعف هذا الحديث، لأنه يكون مرسل صحابي. وقد اتفق علماء السنة على أن المرسل الصحابي حجة، أي إذا روى الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه فحكمه الصحة، وليس كما لو رواه التابعي الذي لم يرى الرسول عليه السلام فقال التابعي قال رسول الله فهذا الحديث يحمل على انقطاع ويكون ضعيفا، بخلاف ما لو رواه الصحابي عن الرسول عليه السلام وإن كان هذا الصحابي لم يسمعه منه فهو محمول على الصحة، لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض والصحابة كلهم ثقات وعدول، فلا يتردد إلى النفس أو في النفس شك في أن يكون هذا الصحابي رواه عن رجل ضعيف لأن الصحابي كلهم عدول. فلذلك فهذا الحديث صحيح ولا ينال منه هذا الاختلاف في قوله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع، على أن معناه ثابت في العديد من الأحاديث التي نحن في صدد تلاوتها الآن.
سؤال ورد في كتاب فقه السنة التفصيلة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي وقد حسنتموه، كما هو ما الذي يستنتج من هذا الحديث؟ هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أهل البيت فقط أم ماذا؟
لقد ذهب السائل بعيدا لفهم هذا الحديث، لأنه لو كان الحديث صحيح المعنى لهذا الذي ذهب إليه وأهله لكان إجماع الأمة المسلمة على تلقي السنة عن كبار الصحابة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين والبقين العشرة المبشرين وغيرهم كانوا في ضلال مبين. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفهم حديثا ما أن يفهمه وعلى ضوء ما جرى عليه المسلمون، لهذا نحن نقول دائما وأبدا، وهذا مثال يجب أن يضم إلى الأمثلة الكثيرة التي نمثل بها حينما نقول الدعوة الإسلامية اليوم يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. فكلمة عمل السلف الصالح ضرورية جدا، لأن ذلك يكون تقييدا وتوضيحا لبعض النصوص التي قد تخفى على بعض الناس. هذا هو المثال بين أيديكم، لا يؤدي عني إلا رجل أهل بيتي، هذا لا يؤدي معناه يبدو أداء مطلقا، بينما معناه ضيق جدا وهو لا يؤدي عني ديوني والحقوق التي للناس علي. هذا هو معنى الحديث، وعلى ذلك تدل طرق هذا الحديث، وهو كما نقل السائل حسنته ذلك لأنني جمعت طرقه فقوى الحديث فيها، وفيها التصريح بأن الرسول عليه السلام قال ذلك بمناسبة وفاء الدين عنه إذا مات وعليه حقوق. ولذلك الاعتماد على هذا النص على عمومه والمسلمون جروا على نقيضه هذا ما يجوز إطلاقا، لا سيما وهذا الحديث مقيد بالمناسبة التي جاء فيها ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذن؟
تعلق في المصدرات.
مقبرة قريبة ليس فيها قبر وثمن القبر 3000 ليرة وبعيدة فيها قبر تكون 9000، هذا عذر للدفن البعيدة.
شكرا معه عذر أن الحديث القرب والبعد هو من الأمور المستحبة، أما هذه المصيبة التي يصيبها المسلمون من أعجب المصائب، فمعقول أن الحي يهتم بأن يجد له مأوى وبيتا يأوي إليه، أما أن يهتم ببيت ميته وقد يكون فقيرا فيضطر أن يدفع المئات إن لم نقل الألوف، فهذه من المصائب. ثم الأموال تدفع سفكا، وما أدري كيف تسكت الدولة عن هذا الأمر، ولو أن الدولة هذه ليست قضية أول قضية لا تحكم فيها ما أنزل الله، ولكن كما يقولون يعني محافظة على حقوق الشعب، فما أين هذا الحق؟ المقابر كلها وقف للمسلمين منذ مئات السنين، فهي ليست ملكا لأحد، فهذا المقابر الذي يأخذ ثمن القبر 1000 أو 2000 أو 3000 أو 100 يأخذ ثمن ماذا؟ هل هو هذه الأرض التي يدفن فيها موتى المسلمين؟ هو أرض أبي وجدي ليس فيه من ذلك إطلاقا. أيضا لماذا يسكت عن هؤلاء الذين يستغلون حاجة الأحياء حينما يصابون بحاجة لهم؟ كان والعهد ليس عنا بعيدا، كنا نحن الفقراء ندخل الميت وندفع 3 ليرات سوري أو 5 ليرات مصري كإرضاء للخسار فقط، فأصبحنا نحن الفقراء اليوم لابد أن ندفع 500 ليرة وغيرنا كما سمعتم. فهذا الدفع لو أمكنه الإنسان لا ينبغي أن يدفعه، لأنه يساعد في الحقيقة على أكل أموال الناس الباطل. ولذلك فأنا أرى في السؤال السابق مقبرة قريبة وثمن القبر فيها كذا، ومقبرة بعيدة لكن لعلها بلاش ولا ما هي البلاش. إذا كان الأمر كذلك فأنا أوتر دفن هناك في المقبرة البعيدة وتحاشي إعادة هؤلاء الظالمين الآكلين أموال الناس الباطل، ولعل في هذا القدر كفاية، فإني نفعل الليلة قليلا والحمد لله رب العالمين.
حكم تشيع الجنازة التي ملت بالبدع يتشبه بجنائز أهل الكتاب مثل وضع الأساليب وغير ذلك.
الواقع أن تشيع الجنائز أصبحت اليوم تقاليد وليس تقاليد مبتدعة من المسلمين، إنها تقاليد للكافرين في زخرفة الجنائز الظهور. ومن المعلوم عند أهل العلم أن أي مجتمع يحصل فيه منكر فحضوره منكر إلا بإنكار هذا المنكر. واليوم المسلم بين أمرين، إذا أراد أن يشيع الجنازة ويفسد فضيلة التشييع فهو إما أن يسلك ويسكت وهذا لا يجوز لأنه سيكسب من الذين يحضرون المنكر ولا ينكرون، وإما أن ينكر وهذا متعذر اليوم كل تعذر من جهل الناس وأسيادهم هذه البدع وهذه التقاليد منذ القديم قبل وجود هذه البدع الجديدة بدع الجهود
والمراسيم هذه التي تتعلق بالسيارة وتشريعها وتخليل السيارة نفسها بالورود والزهور. منذ القديم قامت نقاشات كثيرة مع الأسف الشديد بين علماء الأزهر، جمهورهم يقر الصياح والتهليل بين يدي الجنائز، وكانوا إلى عهد قريب وينشد بعض المؤذنين قصيدة بردة بصوت عالي لتفريض بين يدي الجنازة. فقام هناك في مصر جماعة من أهل السنة، ومن أشهرهم في هذا المجال الشيخ محمود خطاب السبتي، فأنكر هذه الأشياء. فقام القائمة الأزهريين عليه وألفوا رسائل في الرد عليه، ولا تزال مثل هذه العادات سائرة تمشي، وزادوا فيها هذه البدع الغربية الأجنبية. لذلك نحن نرى أن الواجب في تشييع الجنازة إذا حصل فخير للمسلم أن لا يشارك الناس في بدعهم هذه، أما إذا كان لا يحصل الواجب فهنا إذن هذا الواجب لا يجوز تركه فلا بد منه. ويكتفى في هذه الحالة بإنكار المنكر بالمرتبة الثالثة والأخيرة، وهي قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف صحتك؟
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
أهلين.
شيخنا بدنا ننقل عليك من سؤال.
تفضل.
رجل توضأ وظن أنه يلبس الجوارب على وضوء ومسح على جوابيه وبدأ في الصلاة، وفي الركعة الأولى تذكر، فما علي أن يفعل؟
عليه أنه يقطع الصلاة ويروح يجدد وضوءه.
وضوء كامل شيخنا ولا بس
وضوء كاملا؟
كاملا.
اي نعم.
وما الدليل شيخنا؟
الدليل انه ما توضا.
ما توضا.
اي نعم.
ما يعتبر وضوء بتاتا.
اي نعم.
بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امين. نعم.
السلام
عليكم. السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالان اذا سمحتم الشيخ.
هات الآن سؤالا واحدا.
أشتغل خانة حلويات.
كيف؟
خانة حلويات.
الآن صوتك اختلف.
ها؟
صوتك اختلف.
أشتغل خانة حلويات.
خانة حلويات؟
حلويات.
طيب. بعدين.
وهذه الحلويات يعني أشكالها وكيفية صناعتها مستوردة من الغرب، هل هذا يدخل في التشبه بالكفار؟
هل فيه تماثيل وأصنام؟
لا.
فالجواب لا. ليس الآن مجال هذا التفصيل. ليس الآن مجال التفصيل، هذا يحتاج إلى محاضرة.
نعم. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك، والسلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير.
الله
يعطيك العافية. عافاك الله. بخير والحمد لله.
أنا حكيت لك يا جماعة كنت بحكي مع الشيخ بالسكر عن طول اليد مرتبة.
خير إن شاء الله.
أنا حكيت لك يا
جماعة كنت بحكي يعني يحرص أن نكون معكم
شيخ
ما في مجال. ونحن
النادو. نعم. وما قال لك هو؟ فأنا حكيت معي.
النادو أبو عبد الرحمن إذا بده معنا فهو معنا.
أيوه أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك فقط.
وسألت السؤال وقال بمفردة.
نعم
الله يحفظك.
أكرمكم الله.
أهلين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله مجلس الأستاذ محمد نصرالدين الألباني.
نعم.
والله عايزين نسأل أنا شافني وكتابي عايزين نسأل سؤال فيه إذا ممكن.
تفضل.
سؤال
هنا
في وضع حرب في غزة
فيها. اي نعم.
وفي طلاب هنا شباب في مسلمين.
اي نعم.
وفي مسلمين
لغزة. اي نعم.
فالشباب الناس المسلمين لغزة حاليا في وضع حرب. والطلاب العرب الموجودين في غزة فيها. عايزين يطلعوا فتوى هل بالكامل منهم يطلعوا تطلعوا من خارج غزة فيها.
هل يعتبر زحف من الحرب ولا لا؟ لما بيكون أخي الحرب معلنة إسلاميا ما بيجوز، أما لما بيكون قومية فيجوز. ما أخذت من جوابي إلا كلمة يجوز، أعطيتك يجوز وأعطيتك لا يجوز، والمهم تعرف التفصيل. فهل عرفت التفصيل؟
نعم.
وهو
التفصيل أنه الإعلان والجهاد الثانية.
أيوة. ما بيجوز انفرار.
ما بيجوز انفرار.
أي نعم.
ولو كان الطلاب هنا ما بيحكم سلاح ولا بيحكموا وما بيحكموا كافي.
انت عم تحكي عن الطلاب اللي هون ولا اللي هنيك؟
لا الطلاب اللي هون سافية.
انت عم تحكي عن اليوغوسلافيين اللي هون. قلنا لك هناك اذا اعلن الجهاد ما يجوز ان يفروا وان يخرجوا. وإذا كان ليس الإعلان هو الجهاد وإنما بلدية وإقليمية فيجوز.
الله يجزيكم خير أجير.
الله يحفظك.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا اثنين.
تفضل.
بارك الله فيكم. الحديث من قال صريحا يوم الجمعة قبل الغداء استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
مثله ولا مثل؟
مثله.
أيوة لا تخطئ.
نعم.
أعد علي الحديث.
من قال صريحا يوم الجمعة قبل الغداء استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات.
بس
نعم.
قبل الغداء.
الغداء يعني صلاة الفجر يمكن.
بالهمزة ولا بالتين مربوطة؟
تين مربوطة.
ايوة.
نعم.
ايوة. طيب شو سؤالك؟
صحيح ولا ضعيف؟
لا ليس بصحيح.
اذا نقول ضعيف.
اي نعم.
السؤال الأخير في شخص دخل المسجد وقت الظهر قبل إقامة الفريضة. راح أخونا نوى أربع ركعات طبعا نافلة، جمع فيها نية ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الظهر القبلية، فهل أجزاه ذلك أربع قبل الظهر كما جاء في الحديث من صلى قبل الأولى أربع إلى آخره؟
نعم أجزاه.
ما شاء الله. وجزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرجو أن تبينوا لنا الحديث النبوي هل يرسل إلينا باللفظ عند المحكم؟ ثم هل يعتمد على الحديث النبوي الشريف في ضبط قواعد اللغة؟
هذا السؤال جاءني أحد يوم من الدار وسألني أنا ومن يحضر شهادة من هذه الشهادات، وجرى حديث طويل في هذا. والخلاصة أن الأصل في الأحاديث النبوية أنها تروى بالألفاظ
والمعنى بطبيعة الحال. أقول الأصل هكذا لأننا نعلم يقينا أن بعض الأحاديث تروى بالمعنى، لا سيما إذا كان الحديث طويلا. ليس من السهل أن يستوعبه السامع لأول مرة ولا لثاني مرة أو ثالث مرة بطوله وبكل ألفاظه، لكن لما ندرس تاريخ رواة الحديث وأنهم كانوا يتأثرون بما يسمعون من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها الحظ على تبليغهم ما سمعوه، وذلك معناه أن يبلغوا اللفظ الذي سمعوه من الرسول عليه السلام، كمثل حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من ليس بفقيه. وكحديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكحديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث كلها تؤكد لنا أن هؤلاء الرواة أخذوا منها أصلا أن الحديث ينبغي أن يروى كما سمعوه، لكن نحن لا نكاذب ولا ننكر أن هناك أحاديث رويت قطعا بالمعنى، ولكن هذا لا يعني إبطال الأصل السابق للذكر. فكل من يريد أن يقول، وهذا وقع مع الأسف الشديد، أن الحديث لا يحتج به في إثبات لفظة كلفظة عربية من غريب الحديث مثلا، أو جملة لا يثبت مثلها لحديث الرسول عليه السلام الصحيح، قد قال هذا بعض علماء اللغة، ولكنهم نسوا حقيقة مرة، وهي أنهم نسوا أولا هذا الأصل الذي لا يستلزم أنهم كل أحاديث الرسول عليه السلام رووها بالمعنى وليس باللفظ، وإنما يستلزم العكس تماما، رووا الأحاديث كما سمعوا هذا هو الأصل، لكن بعض الأحاديث رووها بالمعنى، وهذا يظهر من مقابلة الأحاديث بعض البعض. ثم نسوا حقيقة أخرى، أنهم إن طعنوا في هذا الأصل وزعموا أنه لا يجوز إثبات اللغة أو شيء من اللغة بالحديث الصحيح، فقد انهارت لغتهم من أصلها كلها، لأنهم لماذا يثبتون اللغة بأشعار يروونها عن شعراء الجاهلية؟ أين السند منهم في هذه الأشعار؟ ليس عندهم السند سوى قيل وقال وروية. فإن كانوا يثبتون اللغة العربية بذكر هذه الروايات التي لا سمام لها ولا خطان، أليس أولى وأولى بهم أن يثبتوا اللغة العربية بأحاديث يرويها علماء الحديث بأسانيد لم يوجد في الدنيا كلها من عني بهذه الأسانيد لمعرفة تراجم رواتها ومراتب حفظ هؤلاء الرواة واتصال بعضهم ببعض إلا عند علماء الحديث؟ علماء اللغة أنفسهم ليس عندهم شيء من ذلك إلا ما قد يكونون اقتبسوه من علماء الحديث. ولذلك تجد، وهذا من تأثير الحركة العلمية الواسعة النطاق الحديثية على غيرهم، تجد بعض علماء الأدب مثلا الأصبهاني في كتابه الأواني يروي القصص وربما يكون فيها بعض المجون بقوله حدثني فلان قال حدثني فلان، تقليدا منهم لأمة الحديث. أما علماء اللغة فليس عندهم مثل هذا المجال. لذلك القول بأن الحديث الصحيح بطبيعة الحال يعنون لا يحتاج به في اللغة معناه إذن ليس هناك لغة، لأنه السبيل الذي يفتون به اللغة هو سبيل روايات منقطعة بينما الأحاديث هي روايات متصلة. ثم قلت في جملة ما قلت أن هؤلاء المحدثين لماذا أولئك الرواويون لا يحتجون بالحديث؟ قال لأن كثيرا من رواة الحديث أعاجم، هذا صحيح، لكننا نقول هؤلاء العاجم أصبحوا عربا أكثر من عرب أنفسهم. ونحن نشوف الآن العرب اليوم تقرأ عليهم آيات من القرآن ما يكادون يفقهون قولا. ليش؟ فهذون عرب والقرآن عربي، لأنهم دخلتهم العجمة فأبعدتهم عن إيش العروبة الحقة، فما عادوا يفقهون لغتها. والعكس من ذلك تماما كان الأمر في العواصم الأولى، في العصور الأولى كان الإسلام ينتشر وينشر معه ليس فقط إسلامه ودينه، بل وينشر أيضا معه لغته حيثما حل. ثم هؤلاء المسلمون العاجم يتدينون بتعلم اللغة العربية، لأن القرآن لا يفهم إلا بهذه اللغة، وحديث الرسول لا يفهم إلا بهذه اللغة. لذلك نقول هؤلاء الرواة وإن كان كثير منهم ليسوا عربا إنما هم عاجل، لكنهم قد استعربوا صاروا عربا في لغتهم. ومن هنا يتبين لكم هذه الحقيقة بأن تتذكروا أن كبارا من العلماء كانوا عاجل، وبعضهم أئمة في اللغة نفسها. فمثلا أول الفقهاء أقدمهم سلما من هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، رجل أعجمي ليس عربيا، مع ذلك فالمسلمون اليوم كلهم على مذهبه. هل يقال لأنه كان أعجمي الأصل ما يقطع اللغة العربية؟ الجواب لا. خذ مثلا سيبويه إمام النحويين، هو أيضا أعجمي كما يقول لكم اسمه. خذ مثلا الإمام الزمخشري صاحب التفسير وصاحب الفائق في غريب الحديث، هو إمام في اللغة العربية وهو أعجمي، وهكذا. لذلك نحن لا يضرنا أن يكون في رواة الحديث عاجم، لأنه خير من كثير من العرب في معرفتهم للغة العرب لغة القرآن والسنة. هذا ما يمكن جواب عن هذه القضية.